الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. فلو قد
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع توضيح شيخ الإسلام حول منهج المتكلمين المبتدعة الذين لا يفهمون من النصوص الواردة في الأسماء والصفات، لا يفهمون منها إلا التمثيل، ثم يؤولون، ثم يقعون في تعطيل النص وتعطيل الله عز وجل عما يستحقه من الأسماء والصفات. ذكر هنا أو ذكر مثالا لذلك، فذكر صفة الاستواء. يا ولد، وذكر أن الاستواء الذي أثبته الله عز وجل لنفسه، وهم يتوهمون ويظنون أن هذا الاستواء هو استواء يليق بالمخلوق، ويذكرون له جميع المستلزمات التي تكون في استواء المخلوق، ثم يريدون أن ينزهوا هذا الاستواء من خصائص استواء ينزهوا هذا الاستواء من لما يكون من خصائص المخلوقين، فيقولون ليس استواءه بقعود ولا استقرار. ذكرت لكم أن هذه الفقرة فيها إشكال، وأنا المعنى الذي ذكرته سابقا هو الذي ذكره الشيخ فالح المهدي في كتابه تحفة المهدية. واستمعنا إلى الشرح لشيخنا الدكتور أبو سيف، دكتور أبو سيف الجهني، هذا أحد مشايخنا الكرام، درست عليه في منهجية الدكتوراه. استمعت إلى شرحه وهو ينحى منحا آخر، خلاصة رأيه، ويقول هذا المتكلم لما فهم من الاستواء ما يليق بالمخلوقين، ولم يفهم منه ما يليق بالله عز وجل. طبعا هذه الخطوة الأولى والخطأ الأول الذي يستتبع الخطوات الخاطئة اللاحقة. لم يفهم من الاستواء إلا ما يليق بالمخلوقين، كما هو دأبه دائم، فأراد أن ينزه الاستواء من خصائص المخلوقين، فقال ثم يريد أن ينفي بزعمه أن ينفي هذا، فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. بعد هذا ما موقفه بعد ما ينفي القعود والاستقرار وجميع خصائص استواء المخلوق، ينفيه بعد هذا، ما موقف المتكلمين عموما؟ أنهم يثبتون الاستيلاء، يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، ونحن مشينا على هذا. شيخنا يقول لا، يقول هذا المتكلم بعدما فهم من الاستواء استواء يليق بالمخلوق أراد أن ينزهه من هذا، فقال أنا أثبت الاستواء، ولكن استواء الله عز وجل ليس بقعود ولا استقرار، لأن القعود والاستقرار هذا كله فيه احتياج، والاستواء أصلا فيه احتياج عنده، فيريد أن ينزهه عن الاحتياج، ويريد أن ينزهه من المعاني الأخرى التي يظنها داخلة في الاستواء، فيقول استواءه ليس قعودا ولا استقرارا، كما أنه ليس فيه حاجة ولا غيره من خصائص استواء المخلوقين. فهنا يقول شيخ الإسلام أنت الآن أثبتت الاستواء ونفيت عنه ما تظنه داخلا فيه، ما تظنه داخلا فيه من القعود والاستقرار، وأثبتت الاستواء، أثبتت الاستواء ونفيت منه ما تظنه داخلا فيه، يقال لك فيما أثبت وهو الاستواء مثل ما يقال في القعود والاستقرار، إن كانت هناك استلزام للحاجة في الاستواء نفس الشيء يكون في القعود والاستقرار، إن لم يكن هناك استلزام للحاجة فالباب واحد، فالباب واحد. كيف تنزهه من القعود والاستقرار وتظن أنك أثبتت استواء يليق بالله عز وجل الذي ليس فيه من خصائص المخلوقين شيء؟ هذا على القول بأنه يثبت الاستواء، ولكن على هذا هو معقول، هذا الذي ذكره الشيخ معقول، والسياق باستثناء الجملة الأخيرة السياق أقرب إلى هذا، وليس استواءه بقعود ولا استقرار، يريد أن ينزه هذا الاستواء من علائق استواء المخلوق، فيقال له القعود والاستقرار والاستواء الكلام فيها واحد، إذا كنت تظن أن ما يضاف إلى الله عز وجل من الاستواء والقعود والاستقرار يستلزم الحاجة فالباب واحد، وإلا كان المفروض أن تنزه اللفظ من البداية وتقول استواء الله عز وجل ليس فيه استلزام للحاجة، إن الله عز وجل هو الذي خلق العرش يحتاج إليه؟ ما يحتاج إليه، هذا مخلوق من مخلوقاته، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء في ماذا؟ شرحه، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك داخلة في الاستواء فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى لا مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. لا بد أن تعرف أن أهل السنة لما يثبتون الاستواء لا يثبتون استواء فيه احتياج، فيه استلزام للحاجة، ولا ينسبونها إلى الله عز وجل، لا، بهذا المعنى لا يثبتون شيئا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، وإن كان الثلاثة هذه كلها بمثابة واحدة في عدم استلزام الحاجة، فإثبات أحدهما الاستواء أنت أثبته، ونفي الآخر ونفيت القعود والاستقرار نفيته، هذا تحكم. لماذا؟ لأن الألفاظ هذه كلها إذا كانت تنسب لله عز وجل تنزه عن هذه العلاقة من البداية، من البداية، فأنت فهمت أولا التمثيل ثم أردت أن تنزه ففرقت بين متماثلين، زعمت أنك بهذا النفي نزهت الاستواء مما يليق بالمخلوقين، مع أن الباب واحد إذا أضيف إلى الله عز وجل شيء منه لا يستلزم كلها، لا تستلزم، هذا على هكذا فهمت من كلام الشيخ والله أعلم. على كل حال يبقى المجال للاجتهاد. والشيخ ذكر هنا فائدة أخرى أيضا، وهي فائدة تتعلق بهموم منهج المتكلمين، وهي أن المتكلمين حتى ولو أرادوا أن يثبتوا شيئا يجردونه من المعاني التي تكون هي مدلول اللفظ، ويثبتون معاني مطلقة. المعاني المطلقة من خصائصها أنها تشترك فيها الأفراد، مثلا الحياة ضد الموت، الحياة المعنى المطلق العام بمعنى ضد الموت، يشترك فيه الخالق والمخلوق لأن هذا هو أصل المعنى، والسمع بمعنى إدراك المسموعات هذا هو الأصل. فأنت تظن أن تنزه السمع الذي تثبته لله عز وجل فتنفي منه كذا وتنفي منه كذا وتنفي فيما تنفي ما يجب أن تثبته لله عز وجل حتى يكون سمعه خاصا به لائقا به ويتميز به، فأنت تنفي هذا كله حتى تثبت له سمعا يكون مثل غيره، وهذا عام عندهم، ليس بكذا، حتى الذي يثبتونه ليس بكذا ليس بكذا، ولا يبقون إلا المعنى المطلق العام. وهذا فعلا تجدهم يعني حتى في لما يثبتون يتضايقون، لأن الأصل عندهم أن النفي أقرب إلى التوحيد، أن النفي أليق بالتوحيد. هذا سنراه عند التفتزان. يقول كلما استطعنا أن ننفي أحسن، لأن النفي وتقليل الإثبات أقرب إلى التوحيد. وهذه أيضا فائدة تتعلق بهذا المقام. على كل حال هذا الذي في جربتنا، وأنتم اجتهدوا في أنت لو تستمع أيضا لشيخنا محمد خليفة، لأنه هو أيضا شرح أظن تجاوز هذا كم شريط به؟
27
الأخير ناقص. طيب، وكان هذا من خطئه، وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. يقصد شيخ الإسلام هنا أن هناك فروق ليست هي جوهرية، هي فروق طفيفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، يعني هناك ألفاظ تكون متقاربة مع ذلك تكون بينها فروق. نحن نتحدث عن إثبات ما يليق بالله عز وجل، سواء كان استواء أو قعودا أو استقرارا، مع أن إثبات القعود والاستقرار لم يثبت إلا في الآذان. فلذلك حتى في تفسير الاستواء القعود لم يثبت، الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع هذه التي ذكرت في معنى الاستواء. يقول وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش. لماذا بدأ هذا المشوار الطويل هذا المتكلم؟ لأنه من البداية أخطأ في فهم الاستواء الذي يليق بالله عز وجل، لم يفهم منه إلا الاستواء الذي فيه احتياج إلى المستوى عليه، يخر إذا خر المستوى عليه. من هنا بدأ مسلسل الأخطاء. وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. ثم ذكر شيخ الإسلام ورد عليه، ورد عليه ببيان أن فهمك للتمثيل من البداية هذا غريب. كيف فهمت هذا؟ كيف فهمت من الاستواء المنسوب لله عز وجل المضاف لله عز وجل، كيف فهمت منه استواء يليق بالمخلوق مع أنه ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريم، وهذه قرينة، بهذه القرينة المعنى يتقيد ويتخصص بما يليق بالمضاف إليه والمنسوب إليه. مع ذلك كله الاستواء الله عز وجل يثبته لنفسه، وهذا يفهم منها استواء يليق به بنفسه بالمخلوق، كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، ذكر أنه خلق. هل يجعل الخلق أيضا لائقا بالمخلوق؟ المخلوق لا يخلق، طبعا بعضهم يقولون يخلق، لا نتحدث عنه. فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. هذه كلها لا يفهم منها إلا ما يليق بالله عز وجل، لأنها نسبت إليه، فلا يفهم منها ما يليق بغيره. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق. طبعا العام والمطلق كلاهما فيه عموم، لا فرق بينهما في كونهما فيهما عموم، ولكن العموم الذي في المطلق يسمى عموما بدليا، والعموم الذي في العام يسمى عموما شموليا. مثلا المطلق، إذا قلت لك هناك عدد من الأشخاص، أرسل لي رجلا منهم، هذا يتناول الجميع من حيث البدل، هذا أو هذا أو هذا أو هذا. فإذا أرسلت أحدهم هذا الذي يشمله المطلق على البدلية، هذا أو هذا أو هذا يشمل الجميع، ولكن في الأخير لا يتناول إلا واحدا. فعموم الإطلاق وعموم المطلق هذا بدلي، لا يشمل الجميع دفعة واحدة، أما عموم العام فهو شمولي. مثلا أقول الطلاب موجودون، أو جاء المسلمون، أو هكذا عموم يشملهم مرة واحدة. فإذا كان هناك عموم بدلي لا يشمل الأفراد إلا بالبدل، إما هذا أو هذا أو هذا أو هذا، أما عموم العام يشملهم مرة واحدة، لذلك يقال هذا العموم شمولي يشمل الجميع دفعة واحدة. أما عموم الإطلاق والمطلق أيضا عموم ولكنه بدلي، إما هذا أو هذا أو هذا. يقول هنا فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق. معنى الجملتين أنه لم يذكر استواء يشترك فيه هو وغيره، لا، ذكر استواء خاصا به لأنه أضيف إليه، فلا يشمل غيره، لا شمولا عاما ولا شمولا إطلاقا، لا شمولا عاما ولا شمولا مطلقا، لا يشمل غيره، لا على سبيل البدل ولا على سبيل العموم، لا يتناول غيره. واضح؟ استواء خاص به يليق به لا يليق بغيره. كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريم. إذن الخطأ الأول هو التمثيل، فلذلك نرى شيخ الإسلام يطول هنا مع الخطأ الأول، لأن الخطأ الأول هو الذي يؤدي إلى الأخطاء الثلاثة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
نعم، هذا واضح. يعني متى تفهم من الاستواء استواء يشترك فيه الجميع الخالق والمخلوق؟ متى يفهم منه معاذ الله يعني على وجه الفرض الممتنع تعالى الله عز وجل عن ذلك لو كان مثل خلقه؟ لو كان الله عز وجل مثل خلقه، وهنا كان لك أن تفهم الاستواء المضاف إليه، تفهم منه استواء أيضا يشترك فيه المخلوق. أما والأمر ليس كذلك، الله عز وجل هو الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وكل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخص الرحمن على العرش استوى، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا؟ كيف لا يفهم منه إلا استواء يليق بالله عز وجل، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. يعني خطأ، هذا الخطأ الذي يقع فيه المتكلمون خطأ شنيع جدا ولا زالوا مستمرين عليه، وهم يظنون أنهم ينزهون الله عز وجل. كيف تنزهه وأنت لم تفهم من كلامه إلا الكفر؟ دائما تفهم من كلامه الكفر، ما نزهته، أنت جعلته يعني سبحان الله فيه من الجهل في حتى في الكلام، أعوذ بالله، ما نزهته، هذا ليس تنزيها، أنت جعلت كلامه دائما يفهم منه إيش؟ الكفر، يعني التشبيه كفر، ما نزهته. وكلما تخطو خطوة تسقط، كلما تخطو خطوة تأتي بخطأ، تمثيل أولا ثم تعطيل النص عن المدلول الصحيح ثم تعطيل الله عز وجل عن الكمال ثم تشبيهه إيش بالمعدومات وبالمنقصات. إذا كان هذا تنزيها يصح للمعتزلة أن يقولوا نحن الموحدون. هناك الدروز الاسم الرسمي لهم الموحدون، هؤلاء كلهم توحيدهم ليس فيه من توحيد المرسلين شيء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه؟
يعني هذا لا، ليس فيه شبهة حتى تقول هذا خطأ ما كان ينبغي له، لا، هذا جهل محض وضلال، والاستمرار عليه هذا يعني. نعم.
هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز.
هذا الواجب إذا رأينا جاهلا تبادر إلى ذهني شيء من التمثيل والتشبيه فيما أثبته الله عز وجل لنفسه يعلم، يقال له انتبه، هذا جهل. الله عز وجل هذه الصفات لم يثبتها هكذا يشترك معه غيره، لا، هذه الصفات نسبها إلى نفسه، أضافها إلى نفسه الكريمة، فتفهم على ضوء المنسوب والمضاف إليه، هي صفاته. ما دام أنها صفاته فلا تفهم إلا ما تليق به، إلا ما تليق به. نعم.
لبين له أن هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا.
هكذا يقال له، لا يقال له أنت معذور لأن اللفظ فيه شيء، لا لا، اللفظ لم يدل عليه أصلا وهذا خطأ منك، هكذا يقال له.
كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه.
نعم، هكذا يقال له. ثم ذكر شيخ الإسلام هنا مثالين لسوء فهم المتكلمين، والأمثلة كثيرة، ولكن هذان المثالان يتعلقان بأفعال الله عز وجل ويتعلقان أيضا بصفة من صفات الله عز وجل، وهذان المثالان هي كما قلت مثالان من الأمثلة الكثيرة جدا. يذكر هنا شيخ الإسلام كيف أنهم أساءوا الفهم ووقعوا في الأخطاء.
قال رحمه الله تعالى: فلما قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل وجبل الطين؟
زبل يعني جراب أو وراء، مجارف هي ما ذكر. نعم، يقول: والمجرف، والمجرف ما جرف به، وجرفت الشيء أجرفه، يعني جرفت الطين كسحته، ومنه سمي المجرفة. يعني هل فير الله عز وجل بناؤه للسماء يحتاج إلى هذه الآلات فيها؟ وكذلك هل احتاج إلى المقاولين وأعوان والطوب وجبل طين يحتاج إلى هذه سبحان الله. لما قال: والسماء بنيناها، والبناء المعروف عند الآدميين هكذا يكون. الأمير لما يقول: أنا بنيت القصر، قد يكون ما شافه ولا ما، ولكنه يحتاج إلى كل هذا حتى يبني القصر. هل هذا الذي تفهمونه مما يضيفه الله عز وجل إلى نفسه؟ لاحظوا كيف أن هذا المنهج يعني أهوج جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله.
هنا رد عليهم شيخ الإسلام بمثال نحن نشهده. قال: أنتم تقولون أن الاستواء دائما يستلزم الحاجة إلى المستوى عليه، هكذا تقولون. أنا أثبت لكم أن هذا ليس عاما حتى في المخلوقات، تجد مخلوقات قد استوت على بعضها البعض وليست هي محتاجة إلى من تحتها. فمثلا خلق الله عز وجل العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عليه مفتقرا الى سافله، فالهواء فوق الارض وليس مفتقرا الى ان تحمله الارض، والسحاب ايضا فوق الارض، بل فيما يثبته العلماء الان اذا خرج عن جاذبيه الارض هذا ما يحتاج الى حركه بسيطه تطيره الى مسافات شاسعه. هذا في المخلوقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالهواء فوق الارض وليس مفتقرا الى ان تحمله الارض، والسحاب ايضا فوق الارض وليس مفتقرا الى ان تحمله، والسماوات فوق الارض وليست مفتقره الى حمل الارض لها.
اين الارض منها؟ اين الارض من السماوات؟ لو كانت السماوات تحتاج الى ان يحملها الارض، الارض يعني نسبتها الى السماوات كنسبه الذره الى الارض او اكبر.
نعم.
هذا في المخلوقات، المخلوقات التي نراها، الكواكب التي نراها، سبحان الله، شيء منها ليست بحاجة إلى ما تحتها، شيء منها، وكل في فلك يسبحون. هذا في المخلوقات. نعم.
فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم عزوه؟
هم المتكلمون من انبهارهم للفلاسفة ومنهجهم تجد عندهم بحوث تتعلق بالكونيات كثيرة، سبحان الله، في مثل هذه تجدهم في مثل هذه الأمور، وإلا يعني عندهم بحوث في علوم الأرض والكونيات عموما. فهل هذه الأمور يعني تخفى عليكم وتقولون أن الاستواء دائما يستلزم الحاجة؟ نعم.
أو كيف يستلزم علوه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟
وهو ليس بمستلزم في المخلوقات. نعم.
وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى.
هل هذه المخلوقات مع علوها واستوائها على بعض المخلوقات الأخرى غنية أما تستوي عليها؟ الله عز وجل له الفقر، هل هذا منتهى عقولكم؟ هنا يشير إلى المثل الأعلى، قد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. ذكرنا أن الكمال المطلق إذا نجد شيئا منه في المخلوق فواهبه وخالقه أولى، المخلوق لا يحتاج والخالق يحتاج، سبحان الله. نعم. هذا المثال الأول، واضح المثال. نعم. المثال الثاني، هذا المثال في أفعال الله عز وجل، المثال الثاني في الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا.
طبعا بأيد هذه ذكرنا أنها ليست جمع يد، الأيد هذا السماء بنيناها بأيد أي بالقوة، آد يئيد، ومن ذلك قوله سبحانه: ولا يؤوده، أي ولا يثقله ولا يكرثه.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق.
لا، نعم، هذا الذي يليق به أن يوصف، هذا جاهل وضال بالاتفاق، هذا أقل ما يوصف به. هذا لما قيل لما قال الله عز وجل آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ظن أنه أن يكون الله عز وجل داخل السماوات ثم يذهب يريد ينزهه إلى الأخير هذا جاهل هذا جاهل نعم
وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه
لو قلنا إن الشمس والقمر في السماء وفهم فاهم هذا من هذا الظرفية صحيح هناك في وهنا في لكن هذا مخلوق إن الشمس والقمر في السماء إذا قال هذا وفهم أحد منها الظرفية لا بأس بهذا طبعا لا يفهم من هذا أن شيخ الإسلام يقول الشمس والقمر في السماوات المعمورة المبنية السماء هنا العلو ولكن مع ذلك إن فهم أحد منها أن الشمس والقمر في السماء لا بأس ليس ولكن نحن نتحدث عن هذه الكلمة التي استخدمت في الله عز وجل هل تستلزم الظرفية التي تستلزم الإحاطة أن يحيطه شيء وجودي هل يستلزمه؟ لا يستلزمه مع أن هناك في وهنا في لماذا؟ فهو بحسب المضاف والمضاف إليه كلمة في معناها تختلف حسب المضاف والمضاف إليه وقد مثل لها ولهذا
قال رحمه الله تعالى ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك كله
أرأيتم أن الجمل هذه كلها فيها في كون الشيء في المكان طبعا الكون المكان والحيز كلاهما بمعنى المكان ولكن الفرق أن المكان هو المكان كله والحيز هو المكان الذي تشغله أنت مثلا المكان الذي أشغله أنا هذا الحيز هذا مكان وليس حيزا هذا وهذا ما حولي واضح كون الشيء في المكان لا يلزم أن يكون شغل المكان كله لا يلزم كون الشيء في المكان لا يلزم أن يكون شغل المكان كله قد يكون إذا كان المكان ضيقا هنا يجتمع مكان حيز كلاهما يجتمعان ولكن لا يلزم في كون الشيء في المكان أن يكون شغل المكان كون الشيء في الحيز هذا يلزم منه أن يكون شغل الحيز كله كون الشيء في الجسم عندك جميع الصفات التي تتصف بها أنت أو يتصف بها جسمك هذه الصفات هذه أعراض تكون لازمة للجسم لونه طوله عرضه هذه لازمة للجسم لا تنفك منها بينما كونك في المكان لا يستلزم أيضا أن تكون دائما في نفس المكان تكون في مكان آخر هنا لاحظوا كون الشيء في الجسم هذا يستلزم اللزوم لا ينفصل كون الشيء في المكان لا يستلزم اللزوم أيضا كون الوجه في المرآة لما تنظر وجهك هنا والذي تراه هنا صورته أو لك وجهان حتى يتضح لما تنظر هكذا فوجهك هنا ليس هناك أليس كذلك فهناك صورة الوجه إذن ليست الحقيقة هناك، هناك صورة، ليس العرض، العرض يكون قائما بالذات. طيب، كون الكلام في الورق، كون الكلام في الورق، الكلام الذي في الورق هو كلام حقيقة، حتى ولو اختلفت الأوراق. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا كلام الله عز وجل، أليس كذلك؟ اكتبه هنا، اكتبه هناك، اكتبه هناك، اكتبه هناك، ها؟ في جميع الأوراق الكلام حقيقة، لا يقال هذا عبارة عن كلام الله عز وجل أو دال على كلام الله عز وجل، هذا حقيقة. فشوف كلمة في استخدمت في هذه الجمل الكثيرة، والظرفية فيها تختلف بحسب المضاف إليه. وأنت دائما تقول أأمنتم من في السماء، في هذه الظرفية وهذه تحتاج تستلزم الإحاطة وأن يكون هناك شيء وجودي يحيط به. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. إذن هذه الظرفية تختلف باختلاف المضاف إليه وباختلاف المنسوب إليه. أيضا لا زال يمثل.
قال رحمه الله تعالى: فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماء داخل السماوات بل ولا الجنة.
إذا قيل العرش في السماء، العرش في السماء أم في الأرض، ماذا نقول؟ العرش في السماء، ولكن هل السماء تحيط به؟ العرش فوق السماوات لا تحيط به، العرش أكبر من السماوات. ففي لا تستلزم الإحاطة، هذا الذي يريد أن يبينه، لأن كلما قيل في أنت تقول هذه الظرفية وهذه تستلزم الإحاطة، لا ليس هكذا. أيضا لو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولكن الجنان كثيرة، الفردوس منها أعلاها، السماوات لا تحيط بها، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. هذا فيما يتعلق به كما سيأتي في جنة الفردوس، ولا أن السماء تحيط بهم، لا يستلزم منها أن يكون العرش داخل السماوات أو يكون تكون السماوات تحيط بالعرش أو بجميع الجنان. وقد ثبت
بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن.
إذا كان سقفها عرش الرحمن، هل تحيط بها السماوات؟ لا تحيط بها، مع أنها في السماوات. نعم.
فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
بسبب إلى السماء مطلق العلو، فليمدد بسبب إلى أعلى مكان يريد يستطيع أن يصل إليه. وأنزلنا من السماء، المراد به السحاب، فالسماء يأتي بمعنى العلو، سواء كان فوق الأفلاك وهذا العلو المطلق، أو كان فوق الأفلاك وفوق المخلوقات، هذا هو العلو المطلق، أو كان تحتها وهذا هو العلو النسبي. نعم، ستأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء.
نعم.
وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيطه.
فما فوقها كلها هو في السماء، يصلح أيضا أن يطلق عليه أنه في السماء، مع أنه لا يقتضي أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، مع أنه فوق العالم، ما الذي يحيط به؟ مع ذلك نقول في السماء لأنه في العلو. نعم.
ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء، فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق.
إذن إذا كان المخلوق يمكن أن يوصف بأنه في العلو دون أن يكون في شيء من المخلوقات، هو مخلوق وصف بالعلو وليس في شيء من المخلوقات، وليس شيء من المخلوقات تحوزه وتحيط به كما في العرش الخالق أولاً، لماذا تفهمون فيما يتعلق بالخالق دائما أنه يستلزم أن يكون تحيط به المخلوقات؟ نعم. وكما قلنا العلو هناك العلو نسبي وعلو مطلق. لما نقول الطير في السماء أعلى منها، الطائرة في السماء أعلى منها، النجوم في السماء أعلى منها، الجنة في السماء، الملائكة في السماء، يفهم منه أنها داخل السماوات المبنية، لأن الملائكة هم أمارها. الجنة في السماء بالنسبة لبعض الجنان لا تحيط بها الجنة كالفردوس. العرش في السماء فوق السماوات قطعا، مع ذلك وهو مخلوق، مع ذلك قلنا أنه في السماء. هذه كلها علو نسبي، الله عز وجل في السماء علو مطلق الذي هو فوق المخلوقات كلها. ما دام أنه فوق المخلوقات لا يسمى مكانا وليس حيزا وليس مكانا، فمع ذلك نقول في السماء، لا يفهم منه أن هناك شيئا وجوديا مكانا مخلوقا يحيط به، لا يفهم منه. هذا التعدد وهذه الأمثلة كلها لبيان أن في السماء لا يستلزم أن يكون محوطا به وأن يكون هناك حيز أو مكان أو مخلوق يحيط به، لا يستلزم هذا أصلا. فكيف فهمتم هذا؟ والعلو كما قلنا علو نسبي وهناك علو مطلق، ونفهم العلو حسب المضاف إليه. الطير في السماء هل نفهم منه أنه مع النجوم؟ هل نفهم منه أنه يعني في السماوات؟ السحاب في السماء هكذا.
قال رحمه الله تعالى: وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض.
فسيروا في الأرض هل معناها سيروا داخل الأرض في بطن الأرض؟ معناها سيروا فوق الأرض على الأرض. فسيحوا في الأرض ليس معناها يعني سيحوا فيها، معناها فوق الأرض، مع أنها فيه. إذن إذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك ففي معناها إيش؟ أعلى. وهذا يأتي في اللغة: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. نعم.
ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه.
يقال هو في الجبل، في الجبل، مع أنه يكون فوق القمة، يقال فلان في الجبل. خلاصة القاعدة، خلاصة هذه القاعدة أن من يفهم التمثيل ثم يؤول لا بد أن يقع في المحاذير الأربع المذكورة. أن من يفهم التمثيل من نصوص الصفات ثم يؤول لا بد أن يقع في المحاذير الأربعة. ولما كانت الخطوة الأولى وهي فهم التمثيل هي بداية الأخطاء، أطال شيخ الإسلام في بيان أن التدبر في النصوص وفي اللغة كفيل بأن لا يفهم التمثيل، وإنما فهمه منها، وإنما فهمه منها هو ضلال وجهل. وهذا الفهم يؤدي إلى ما بعدها من المحاذير. وبين أن من يفهم من نصوص الصفات والأسماء التمثيل ثم يؤول يقع في هذه الأربع المحاذير، ثم أطال مع الخطوة الأولى لأن هذه هي البداية. كأنه يقول أنت لم تتدبر لا في اللغة ولا في استعمالاتها ولا في النصوص، وإنما قلت هكذا جزافا أن في دائما تستلزم أن يكون هذا داخل المخلوقات وأن يكون مظروفا لظرف وجودي، هكذا قلت، لا هذا في اللغة ولا هذا مقتضى النصوص الكثيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للقواعد التي تتعلق بالأسماء والصفات ما ذكره هنا كلها مركزة جدا وليست هي خلاصة.
شيخ التدمرية، التدمرية أسهل من الحمامية، تفصيل لهم التخيل والتمثيل، لكن هذه واضحة في أدلة.
كل حال الناس يختلفون فيه، أحياناً تحب كتاباً تفهمه جيد لأنك تتعمق فيه، وإلا أين هذا من الحموية؟ حموية أحد أولادي لما أسأله كيف كان الدرس يقول كان موية، سهل جداً بالنسبة لي. الصعوبة في الأقوال، لأن شيخ الإسلام ذكر الأقوال، بعض الأقوال لبعض الكلابية، لأنه ذكر هناك كل من يثبت الصفات، ومن أمانته أنه ذكر أقواله بما في ذلك جمل تشكل في بعض الجوانب، لكن ذكرها كلها، هذا من باب الأمانة. ففهمها أحيانا بعض الكلمات صعبة، أما في المقدمة في المسائل سهل جدا. أما التدمرية لا، التدمرية فيها شيء من
أشوف أنها التدمرية كأن وسطية مصادفة من أكثر المسائل اللي مرت معنا.
كيف؟
كأنها يعني التبورية الواسطية لكن بشكل أوسع.
على كل حال التدمرية فيها التركيز على هذه القواعد، والشيخ ابن عثيمين سهلها أكثر، أخذ القواعد وصاغها بعباراته وأسلوبه الجميل.
ينظروا لها بحيث سهولتها من حيث الترتيب.
ما أدري.
ويمكن الخاتم يا شيخ في أقسام الناس ومواقفهم من أهل
التخيل. إيه هذا هذا بس تخيل. إلا على سبيل التقرير توضح ما يتعلق بهذا التوحيد، توضحه وخلاص. أما القواعد التي ذكرناها هناك للرد على هم ما يحتاجون لها. هذه تشير إليها في التقرير، في التقرير أنه لا يفهم مما كذا مما ينسب إلى الله عز وجل، لا يفهم منه شيء مما يتعلق بالمخلوقين. أي هذه
لكن كحالهم مسجين يعني هم جلستهم في المكان هذا بس شغل وقت بس ما هو يعني لا فائدة ولا علمية ولا وعدين كل الوقت يعني تعاطم خدمات التجارة بس جول المركز هذا وهي الدورة يعني الدورة هذه تثقيفية لكن شلون فرر الكتاب فيه المباحث هذه أنت رأيك شيخ إنها ما تطرف
لا وهذا الباب الوحيد الذي لا يصلح له باقي
هذا لو كتاب التوحيد شيخ محمد بن الوهاب اللي كله في الألوهية
نعم بس هنا في هذا الكتاب بالنسبة لأركان الإيمان كلها تتعلق ب في كتاب التوحيد ما يتعلق بتوحيد الألوهية هذا قد يكون منهم من يستمع إليك بكل وهذا اليق بهم يعني بالنسبة للمساجين
بالنسبة للحموية الشيخ ذكر شيخ الإسلام
لا هو يسأل عن قواعد ذكرتها هناك للرد على المخالفين لأن العوام ما عندهم فكرة عن المخالفين أصلا ما يحتاجون لها فطرتهم أحسن من أولئك يستغرب لما تقول له
تجد نفسك مجبر تذكر الجهمية حتى نطلب الجهمية ما تذكر المرجئة أنت تنجب أنت ذكرت أنت شيخ المرجئة في بداية الكتاب
المهم أنت تركز على جانب تقرير مذهب أهل السنة أما ما يتعلق بالمخالفين مثلا تعريف الإيمان تركز على المعنى الصحيح أنه هو التصديق والإقرار أما ما القول الآخر لا تركز عليه
فصلت فيه
نعم لأن هذا صار عندهم صار كالمسلمات أن التصديق أن الإيمان هو التصديق لغة حتى كتب أهل السنة كثير منها فيها هذا الشيء والأخطاء الأخرى في زيادة الإيمان في الاستثناء في الإيمان كلها مبنية على هم يجعلونها مبنية على التعريف اللغوي، بما أنه لغة كذا فهو شرعا أيضا كذا. فنقول لهم من البداية أن قولكم خطأ حتى لغة، لأن الحقيقة اللغوية هي المقدمة عندهم عن الحقيقة. يعني في كل محطة تجد عندهم قواعد ذكروها لدفع ما يلزمهم من الباطل. وإلا أنت أولا تذكر الإيمان لغة، أليس كذلك؟ ترجع فيها إلى ماذا؟ إلى كتب اللغة. جيت الإيمان شرعا انتهى دوره، لأنك تقول الإيمان شرعا أين تبحث؟ في الكتاب والسنة. هم يقولون لا، الحقيقة اللغوية هي المقدمة على الحقيقة الشرعية. المجال اللغوي كنا فيه وقررناه، الآن نحن في مجال آخر. الشريعة تأخذ الألفاظ إما تبقيها كلها، إما تحول فيها تزيد فيها وتنقص فيها، ولكن أصل المعنى يكون ملحوظا حتى في المعنى الشرعي. مثل الحج، الحج أليس هو القصد؟ والحج الشرعي فيه قصد بيت الله الحرام. الأصل المعنى موجود، وهم يقولون لا، ما دام أن اللغة المعنى اللغوي كذا يجب أن يبقى هذا في المجال الشرعي. هذا يعني قلب لله. أنا أقول لهم من البداية كلامكم حتى لغة خطأ. ننظر في الكتاب والسنة.
ما يلمح فيه إلى اللغة، لكن ما هو يعني ما يستلزم اللغة مثل
التعريف الشرعي. أنت عال فيه على الكتاب والسنة تنظر. فالشرع تجد أنه أحيانا يقدم ويؤخر ويقره، أحيانا يغير كثيرا ويقره، أحيانا يكاد يلغيه لا يلغيه تماما. فهذا يرجع إلى الشرع، من هناك ستعرف ما الذي يلغي ما الذي يقر، من هناك ستعرف، لا ترجع إلى الفيروز أبادي مرة أخرى. هذا كان مجاله، والآن مجال الشرع. لذلك هذه القاعدة يركز عليها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، أن ما فسر في الكتاب والسنة لا نحتاج فيه إلى تفسير آخر أبد.
نبحث في اللغة والاصطلاح في شرع المجلسين، راجع إلى كتاب الإيمان، رجعت فيه إلى كتاب الإيمان شيخ.
نعم. هذا تلخيص لما في كتاب الإيمان فيما يتعلق بتعريف اللغوي. هذا التلخيص.
في حكم الاستثناء ذكرت أدلة على جواب لمن أجاز الاستثناء، ذكرت أنها ما في إيمان مطلق. الإيمان المطلق ما قول أنا مؤمن، أن إذا قال أنا مؤمن أنه يستحضر معنى الكلام، أنه يستحضر أن الإيمان المطلق ما هو له، أن إيمانه يعني ما هو الإيمان الكامل.
هو في تزكية. أنت لما تقول أنا مؤمن تسكت، والإيمان المطلق يستلزم جميع أعمال الإيمان، كأنك تزكي نفسك وتقول إيماني ما يحتاج، إيماني كامل. حتى تخرج من هذا، حتى لا تزكي نفسك، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأيضا أنا مؤمن إن شاء الله، يعني كأنك تدعو الله عز وجل، كأنك تقول أنا مؤمن، وأسأل الله أن أموت على الإيمان وأسأل الله أن يتقبل هذا الإيمان ليس شكا. إذا كان للشك لا يجوز قولا واحدا. المانعين يقولون الذي يستثني يلزمه الشك. فنقول لهم هذا لا يلزم حتى في اللغة. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبور وهذه هي السنة الدعاء، هل كان يشك في أنه سيموت؟ لا أحد يشك. نحن لما نقول في المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون هل نشك؟ لا، يعني حتما سنلحق بهم. مع ذلك قلنا إن شاء الله ليس للشك. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هل كان الله عز وجل يشك؟ إذن الاستثناء لا يستلزم الشك دائما حتى في اللغة. هم المرجع، هم المرجع. لذلك تجد هذه المسألة ساخنة بين الأحناف والشوافر. من الفتاوى التي ذكرها بعض الأحناف أنه لا يجوز أن تصلي خلف الشافعي لأنه من الشكاك. فإذا كان هو يشك في إيمانه فكيف تصلي خلفه؟ طبعا هذه من الفتاوى التي لم يعتمدها معظم الأحناف، لكنها موجودة عندنا في الفتاوى البزازية وفي فتاوى ذكروها.